الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثله: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثله: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإننا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. هذه الأحاديث استدل بها الخوارج على تكفير العصاة، ويقولون إن المعصية الكبيرة تخرج من الملة وتدخل في الكفر، ويحكمون على أهل المعاصي وأهل الذنوب والكبائر بأنهم مخلدون في النار، يستدلون بمثل هذه الأحاديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكذلك أحاديث النفاق وأحاديث علامات النفاق: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. ومعلوم أن هذه الخصال لا تخرج من الملة، فمثلا ليس خلف الوعد مخرجا من الملة، وليس نفاقا صريحا يعني اعتقاديا، وكذلك الخيانة وما أشبهها، ولكنها من الذنوب ومن كبار المعاصي. فالعبد الذي يسمع مثل هذه الأدلة يعرضها على الكتاب والسنة فيقول: نقبله، ولكن لا نقول إنها مخرجة من الإسلام، وأن من عمل بها فإنه ليس بمسلم، بل أمره إلى الله تعالى. ومثله: برئ من الإسلام من تبرأ من نسب وإن دق، ومثله: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. كل ذلك من أحاديث الوعيد. يقول أهل السنة إن أحاديث الوعيد تجرى على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر، مع الاعتقاد بأنها لا تصل إلى الخروج من الملة. لا نقول مثلا إن هذا قد كفر وخرج من الإسلام بهذا الذنب، بل نقول عمله عمل الكفر، وأما هو فلا يكون كافرا. ففرق بين العمل والعامل، فالعمل يكون من أعمال الكفار أو من أعمال المنافقين، ولا يلزم أن كل من عمل هذا العمل يخرج من الإسلام ويدخل في الكفر، بل أمرهم إلى الله تعالى، ونحثهم على التوبة والرجوع إلى الله. النفاق الأصغر هو الذي يكون في العبد صفة من صفات النفاق تجعله يظهر شيئا من أصل الإسلام خلاف ما يبطله، وهذا معصية وذنب، وقد يكون كبيرة لكنها لا تخرج من دين الإسلام. فمن خصاله يعني النفاق الأصغر الكذب، لأن الكاذب يظهر شيئا بلسانه ويبطن خلافه. ومن أمثلته أيضا إخلاف الوعد، إن مخلف الوعد يظهر شيئا ويبطن خلافه. ومن أمثلته الخيانة في الأمانة، فإنه يظهر أنه أمين وهو في الحقيقة خائن ليس بأمين. وقد ذكر الإمام هاهنا شيئا من نصوص الوعيد من أجل توضيح موقف أهل السنة منها. ماذا نفعل بها؟ وما هو الموقف الشرعي تجاهها؟ الناس في نصوص الوعيد على أربعة أصناف. الصنف الأول: الخوارج والمعتزلة والوعيدية كافة، الذين يقولون بالأخذ بهذه النصوص وإعمال ظاهرها، مع عدم تقييدها بالنصوص الأخرى الواردة في هذا الباب، ورتبوا على ذلك تكفير من عمل مثل هذه الأعمال مطلقاً. الصنف الثاني المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا ينقص بسبب هذه الأعمال، ولا يكون العبد ناقص الإيمان بسبب فعله لهذه المعاصي الكبار، ومن فعل هذه الأمور من المسلمين فإيمانه مثل إيمان أبي بكر وعمر، المرجئة. الصنف الثالث يقولون نقف عند هذه النصوص ولا نفسرها ولا نعرف معناها. الصنف الرابع يقول إن هذه النصوص مطلقة غير مقيدة، جاءت نصوص أخرى مقيدة فنقيد نصوص الوعيد بغيرها من النصوص. مثال ذلك جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. في الحديث الآخر لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. فلو قدر أن رجلا كان قاطعا وقال هذه الكلمة لا إله إلا الله خالصا من قلبه وكانت آخر كلمة له في الدنيا، فنقول حينئذ قوله لا يدخل الجنة قاطع لابد أن نجمع بينه وبين الحديث الآخر لقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فنقيد أحدهما بالآخر. فنقول إن قوله لا يدخل الجنة يعني ابتداء مع أول فوج يدخلونه، وأما قوله دخل الجنة الذي يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة يعني أنه قد يدخلها بعد ذلك، فإنه قد يدخل النار ولكن مصيره إلى الجنة. فيكون أهل السنة قد أجمعوا على إعمال هذه النصوص وعدم إهمالها، وفسروا بعضها ببعض، ولم يكونوا كذي العين العوراء رأى بعض النصوص ولم ير بعضها الآخر. إذا تقرر هذا فعند النظر في النصوص الشرعية التي ورد فيها لفظ الكفر فلا بد أن نلاحظ عددا من الأمور. الأمر الأول، لفظ الكفر مرة يأتي بالتنكير ومرة يأتي بالتعريف، فالذي أتى بلفظ التنكير يحمل على الكفر الأصغر الذي هو الذنب الكبير والمعصية الكبيرة لكنها لا تخرج من دين الإسلام، وأما لفظة الكفر المعرفة فيراد به الكفر الأكبر. إذا جاءك نص فيه لفظ كفر بدون تعريف فليس المراد به الكفر الأكبر، من أمثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله قتال المسلم كفر. يدلك على هذا أن هناك نصوصا دلت على أن المقتتلين يعتبرون من أهل الإيمان، كقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا جاء لفظ الكفر منكرا فهذا هو الكفر الأصغر، وإذا جاء معرفا بالألف واللام الكفر فهذا هو الكفر المخرج من الملة. الأمر الثاني أننا لابد أن نجمع بين الأدلة الواردة في الباب، فإن جاءنا نص يدلنا على أن فاعل هذا الذنب لا يكفر ولا يزول عنه الإيمان فإننا نبقي ذلك اللفظ. مثال ذلك قال المعتزلة والخوارج الزاني ليس بمسلم لأنه قد فعل كبيرة لحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على هؤلاء يقال له النبي صلى الله عليه وسلم جعل عقوبة للزاني، فإن الله تعالى جعل حد الزاني 100 جلدة، فلو كان كافرا مرتدا بمجرد الكبيرة لحكم عليه بالردة ومن ثم وجب قتله لا جلده، فلما لم يجب قتله دل هذا على عدم كفره. الأمر الثالث أنه يفرق بين التكفير بالأوصاف والتكفير للأعيان، فإنك قد تقول الذنب الفلاني كفر والمعصية الفلانية كفر، لكنك لا تقول فلان الذي فعل ذلك الذنب كافر. الأمر الرابع أن الحكم بالتكفير على الأعيان يكون للقضاة وأهل العلم من المجتهدين الذين حق لهم أن يجتهدوا في مثل هذه المسائل الكبيرة، وأما أفراد الناس فإنهم لا يحق لهم ولوج هذا الباب. الأمر الخامس الحكم على فعل بأنه في النار لا يقتضي تكفير صاحبه، وإنما يقتضي أنه يستحق دخول النار، ولكنه يكون آخر أمره إلى الجنة، بل إن الله قد يعفو عنه ابتداء ويدخله الجنة ابتداء، كقوله القاتل والمقتول في النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.